الحياة. برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث. في عام 2022 المنصرم مرت ظروف كثيرة وكبيرة وصعبة على أسرانا داخل سجون الاحتلال، أكثر من 600 أسير مريض داخل سجون الاحتلال لارتقاء الشهيد ناصر أبو حميد في ختام هذا العام، كذلك معركة بطولية خاضها أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، ومن معركة الاعتقال الإداري قابلها الاحتلال بمزيد من التشديد، انتصروا في بعض الأمور وتصاعدت هذه المعركة التي ما زالت مستمرة، ورغم ذلك هناك زيادة في أعداد المعتقلين الإداريين، يحاول الاحتلال أيضا مجابهة هذه الخطوات من قبل أسرى الأبطال بفرض بعض القوانين. حكومة يمينية متطرفة يعني تتطلع لمزيد من الإجراءات وأحكام تصل كما زعموا أثناء حملتهم الانتخابية إلى حد الإعدام لأسرى البواسل داخل سجون الاحتلال. حول هذا الموضوع وتصاعد ربما الأمور داخل سجون الاحتلال ينضم إلى المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ حازم حسنين. أستاذ حازم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف كان هذا العام المنصرم، أقصد 2022، على أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال وأبرز ما رصده مكتب إعلام الأسرى ضمن المعركة المستمرة مع مصلحة السجون ومع الاحتلال من قبل أسرانا الأبطال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي لك ولكافة مستمعين إذاعة الأقصى، تحياتي لإخواننا الأسرى في سجون الاحتلال، تحياتي لعوائلهم، تحياتي للأحرار في كل عالمنا بمناسبة العام الجديد. حقيقة أخي الكريم، ربما من خلال رصدنا أن عام 2022 يعتبر العام الأصعب والأشد قساوة على إخواننا الأسرى في سجون الاحتلال. رصدنا آلاف عمليات الاعتقال يصحبها تنكيل وتفتيش واقتحام ليلي لبيوت أهلنا في الضفة الغربية، رصدنا مئات عمليات تجديد الاعتقال الإداري، مئات قرارات إدارية جديدة. هذا العام عام الأشد ضراوة على الأسرى من ناحية ملف الإهمال الطبي الذي ازداد قساوة وضراوة، وصولا لاستشهاد الأخ القائد الأسير الحر ناصر أبو حميد، وقد ودعناه وكلنا أسف بأن هذا العام كان صعبا جدا عليهم. أيضا رصدنا ما يقارب من 835 الآن معتقل إداري داخل سجون الاحتلال، وربما هذا العدد الأكثر خلال السنوات الماضية بشكل عام، منهم 3 أسرات و4 أطفال معتقلين إداريا. عندنا داخل السجون ما يقارب من 400 أسير مقدسي يعانوا الظلم والاضطهاد. عندنا ما يقارب من 150 شبل داخل سجون الاحتلال. عندنا ما يقارب 34 أسيرة داخل سجون الاحتلال. عندنا أعضاء مجلس تشريعي ما يقارب من 5 من كافة الفصائل، مروان برغوثي من حركة فتح وأحمد سعدات من الجبهة الشعبية وحسن يوسف من حركة حماس. عندنا للأسف أيضا 600 أسير مريض، بينهم 24 أسير يعانون من مرض السرطان، بمعنى في كل لحظة قد نودع أحدهم شهيدا حرا من داخل السجون. عندنا ما يقارب من 100 أسير بحاجة إلى عمليات عاجلة، ولا يتلقون من مصلحة السجون إلا المسكنات المهلكة، وليست المعالجة أو المسكنة للمرض، هي مسكنات مهلكة متلفة للكبد وللرئتين. في هذا العام ما زال الاحتلال يحتجز ما يقارب من 11 جثمانا داخل مقابر الأرقام وثلاجات الموتى للأسف. عندنا الذين بلغوا أكثر من 20 عام، ما يقارب 314 أسير أمضوا أكثر من 20 عام داخل سجون الاحتلال. في هذا العام سيودع كريم يونس الأسير القائد كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، سيودع السجون بلا عودة إن شاء الله بعد 40 عاما داخل سجون الاحتلال، وهذا الرقم من الأرقام النادرة في تاريخ الثورات في العالم كله. عندنا ما يقارب من 39 أسير أمضوا أكثر من 25 عام داخل سجون الاحتلال على التوالي. الأسرى المحكومين بالمؤبد مدى الحياة بلغوا ما يقارب من 552 أسيرا داخل سجون الاحتلال. أخي الكريم، حقيقة هذا العام كان الأشد قساوة على الأسرى داخل سجون الاحتلال. حالات منع الزيارات للأهل زادت بشكل كبير، حالات التفتيش الليلي والنهاري الفجائي وتخريب غرف الأسرى ومحتوياتهم وممتلكاتهم من خلال التفتيش الهمجي العنصري السادي من قبل الاحتلال، عمليات النقل التي شملت أقساما وغرفا وأفرادا على مستوى السجون زادت بشكل كبير جدا. أيضا على الصعيد السياسي جاء أثنى تهديدات ووعودات بين أروقة النظام السياسي الإسرائيلي بأن هناك عملية سحب لكثير من الإنجازات بحق أسرانا. هناك وعودات واتفاقات بين بن غفير ونتنياهو على إقرار سلسلة عقوبات بحق أسرانا في سجون الاحتلال، يعني أشدها قساوة ما توافق عليه من تقديم مشروع قانون للكنيسة الإسرائيلي بإعدام منفذي العمليات والمحكمين بالمؤبد، وكل من يتجرأ في مواجهة الاحتلال سيتم إعدامه. هذا كان الأصعب، وهذا القرار ليس بالجديد، هو جديد قديم، ولكن وكأن الاحتلال الإسرائيلي شعر أن الأسرى هم رموز شعبنا وهم عنوان لنضال شعبنا، فكانوا هم في هدف للاحتلال وهدف لإقرار قوانين تعسفية ظالمة. حقيقة هذا العام من الأعوام الصعبة جدا، نسأل الله عز وجل أن تنطوي هذه الشهور من هذا العام بما فيها، ونسأل الله عز وجل أن يكون العام القادم عاما مليئا بالتفاؤل والأمل والفرج، وأن نرى أسرانا أحرارا في القريب العاجل، وما ذلك على الله بعزيز.
اللهم أمين. بدأ العام الماضي أستاذ حازم بمعركة بطولية للأسرة تمثلت بمعركة الاعتقال الإداري، هل يخطط اليوم الأسرة داخل سجون الاحتلال لاستراتيجية جديدة في التعامل مع الاحتلال الذي ربما نحن مقبلون على مزيد من الإجراءات في ظل التهديدات الصهيونية المتواصلة، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية، وربما التي هددت وتوعدت حتى في برنامجها الانتخابي بالسير قدما نحو أحكام يعني أكثر تشديدا على أسرانا داخل سجون الاحتلال، منها ما يصل إلى حكم الإعدام كما جاء على لسان بن غفير.
حقيقة أخي الكريم، وحسب ما وصلنا من داخل سجون الاحتلال وعبر بيانات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، حقيقة نعم صح بدأ هذا العام بمعركة، ولكن لم تضع الحرب أوزارها، بمعنى الأسرى أعلنوا في بياناتهم أنهم مستعدون ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه التهديدات الصارخة بسحب كثير من الإنجازات التي خاض الأسرى من أجلها ومن أجل الحصول عليها، الإضرابات تلو الإضرابات، قدموا أرواحهم، قدموا أجسادهم، قدموا أمعائهم الخاوية من أجل تثبيت هذه الإنجازات، فلن يقفوا مكتوف الأيدي أمام أي إنجاز ممكن أن تهدد مصلحة السجون بسحبه أو إقرار قوانين جديدة تعسفية أو عقوبات جديدة. لن يقف الأسرى مكتوفين الأيدي، وسيبقوا جاهزين وسيبقوا على أهبة الاستعداد حسب ما وصلنا في بياناتهم مقابل أي معركة قد تبدأها قوات الاحتلال في سجون الاحتلال.
ماذا عن الخطوات المساندة لكم أنتم في المكاتب الإعلامية وكذا حالة التنسيق ما بينكم وبين المؤسسات المختصة والمدافعة عن الأسرى داخل سجون الاحتلال بالتوازي مع هذه الخطوات التي من الممكن أن يتجه إليها الأسرى؟
أولا هي البداية غالبا ما تكون من داخل سجون الاحتلال، ونحن نستمر بأمرهم أي معركة قد تتخذها الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، يكون هناك تنسيق عالي بيننا وبينهم، يكون تنسيق عالي بيننا وبين الإخوة في كافة المؤسسات العاملة من أجل قضية الأسرى، بدءا من هيئة شؤون الأسرى، من وزارة الأسرى، من لجنة الأسرى والوطنية والمؤسسات والفصائل والمكونات مجتمعنا الفلسطيني، من أجل تنسيق هذا الجهد. نحن تحت أمرهم، أي معركة قد يبدأها الأسرى نكون معهم، هناك تنسيق عالي، هناك برامج تفاعلية معهم. نسأل الله عز وجل ألا يلجأوا لهذه المعارك، وأن يكون هذا العام الجديد الذي بدأناه اليوم إن شاء الله عام الحرية والفرج لهم ولكافة أسرانا.
على صعيد عملكم كتوثيق لجرائم الاحتلال ومتابعة ربما يومية لما يصدر من جرائم بحق أسرانا الأبطال خلال العام المنصرم، هل ستصدر مذكرة يتم رفعها للمؤسسات الحقوقية تكون ربما مساندة لهم في معاركهم القانونية ضد هذا الاحتلال؟
بالتأكيد أخي الكريم، نحن في مكتب إعلام الأسرى مع كافة المؤسسات سواء التي تعمل من أجل قضية الأسرى أو لجان الأسرى في الفصائل أو المؤسسات الحقوقية والقانونية هنا في غزة والضفة والخارج، هناك تنسيق عالي، هناك عدة تقارير سيتم تقديمها في بداية هذا العام، مذكرات سيتم تقديمها لمؤسسات المجتمع الدولي بدءا من الصليب الأحمر هنا في غزة، إلى المندوب السامي، إلى الأمم المتحدة، إلى المؤسسات الحقوقية في الخارج. ولكن هنا يجب أن نوضح أمر ضروري جدا أن يكون في ذهن المستمعين، هذه المذكرات كلها مهمة وتقدم شيء من أجل قضية الأسرى، ولكن حقيقة نحن نرى أن السلطة الفلسطينية هي عليها الجزء الأكبر، بما أنها هي المؤسسة السياسية الفلسطينية الممثلة في كافة المؤسسات القانونية والحقوقية في الخارج، مؤسسات المجتمع الدولي، عليها أن تقف وقفة جادة هذه السلطة أمام هذه التهديدات الصارخة بحق أسرانا وتقدم، بمعنى أن لدينا ملفات جاهزة، لدينا ملف الاعتقال الإداري الذي برمته غير شرعي وغير قانوني، لدينا ملف الإهمال الطبي، ملف الاحتجاز الجثامين، ملف العزل الانفرادي، ملف الاعتقال الأسيرات واعتقال الأشبال، لدينا ملفات جاهزة، نحن لسنا بحاجة لملفات جديدة، الملفات جاهزة ولكن تتم تحديثها مرة بعد المرة، على السلطة أن تقف وقفة جادة من أجل تقديم هذه الملفات إلى المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات، وتستطيع ذلك، وبإمكاننا من خلال هذه المحاكمات من أجل إيقاف إسرائيل وردع إسرائيل وإشعار إسرائيل أن خلف الأسرى مؤسسات عاملة بشكل حقيقي. صح لدينا برامج ونشاطات وتفاعلات ومسيرات وتضامنات ومؤتمرات، ولكن الجهد الحقيقي يكمن في الملف السياسي لدى السلطة وملف المقاومة هنا في غزة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في كل جهد من أجل قضية أسرانا هذا العام، وأن يكون هذا العام حقيقة هو عام الفرج ويشهد صفقة تبادل جديدة، هذا أمل الأسرى، ونسأل الله عز وجل أن يحقق لهم آمالهم.
طيب أستثمر وجودك في سؤال أخير إذا سمحت أستاذ حازم، في يعني آخر المعلومات حول الأسرى المرضى تحديدا وربما وليد دقة الذي كان يعاني من مرض خطير ونادر من أنواع السرطانات، وإلى أين وصلت الأمور وآخر المعلومات التي وصلتكم؟
آخر ما وصلنا بخصوص الأسير القائد الذي أمضى 37 عام داخل سجون الاحتلال على التوالي، هو يحتاج لزراعة نخاع وعنده مشكلة حقيقية في الدم، وقد أعلن الاحتلال ذلك، وينتظر إقرار أي موافقة من قبل إسرائيل لوجود أي متبرع له، وقد تبرع له الأسير زكريا الزبيدي وأعلن استعداده أنه جاهز من أجل التبرع له بنخاع من الأسير زكريا الزبيدي، وهذه من الحالات التي نفخر بأن أسرانا أحرارا، أسرارا متضامنون مع بعضهم، أسرانا يشعرون ببعضهم. فالآن نسأل الله عز وجل أن توافق إسرائيل وأن تلزم على السلطة، أن تلزم إسرائيل بإجراء هذه العملية التي يتبرع بها الأسير زكريا الزبيدي، الأسير وليد دقة، ونراه يعني متشافيا عافيا، اللهم أمين. أما بخصوص الأسير مقداد من غزة الذي أمضى 22 عام وحدث معه جلطة كنا نتوقع أن يكون هناك جهد حقيقي من السلطة بالسماح بالضغط على إسرائيل من أجل السماح لعائلته، من أجل الوقوف عن كثب حول حالاته الصحية. ما زال رقيد المستشفى للأسف، لم نعلم عنه أي تفاصيل، ولكنه بحالة يعني صحية صعبة.
شكرا جزيلا لك أستاذ حازم حسنين، المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرة. ورحب الآن بدكتور أحمد العويطي، المختص في الشؤون القانونية. دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. يعني 2022 مضى، وربما الحالة والحركة الأسيرة عاشت ظروفا صعبة للغاية، كان من أبرزها موضوع ملف الاعتقال الإداري والمعركة التي تم خوضها، ملف الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، ارتقاء الشهيد ناصر أبو حميد، هذه الملفات الكبيرة وكيف يمكن تفعيلها قانونيا.
أولا في البداية دعنا نوصف ونوصف المشهد. الأسر الموجود داخل السجون في الحقيقة يتعرض الأسر الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى أوضاع صحية استثنائية صعبة، فلديهم معاناة كثيرة، ويوجد بحقهم انتهاكات خطيرة كانت تشكل جرائم دولية، ولدينا يعني كثير من القصص والمواضيع والأحداث الواضحة، خصوصا أن الأسرى يعيشون يعني ظروف قاسية، ظروف يعني متعمدة، وهناك يعني تقصير طبي واضح ضد هؤلاء الأسرى، وهناك ملفات يعني معقدة، وهناك عساد كل يوم تتعرض إلى الموت، والناهيك عن القصة الأخيرة والموضوع الأخير الذي يعني أسأل الله أن لا يمضي سدى ولا يمضي دون يعني محاكمة الاحتلال كموت الشهيد ناصر أبو حميد الذي كان يعاني من التقصير الطبي. فهذه حالة واضحة، هذه جريمة دولية متجامة الأركان، أن يعني يقضي وأن يتوفى أسير ويستشهد أسير داخل السجون، فهذه جريمة واضحة. فقد أجازت إسرائيل لنفسها مخالفة اتفاقتي جنيف الثالثة والرابعة، انتهكت المواثيق الدولية وتجاوزت كل القوانين والأعراف، وأصبحت يعني تتجاوز القانون الدولي وتؤثر على هؤلاء الأسرى، يعني ليس فقط أن تقدم لهم العلاج المناسب ولكن والإهمال، ولكن تبتزهم بمرضهم، ولكن أيضا تبتزهم بعجزهم النفسي والجسدي، وهذا ما يدعو إلى أن الاحتلال يقتل الأسرى داخل السجون. هذا هو التوصيف الدقيق لي، ممكن أن نسميه الاحتلال يقتل الأسرى بالإهمال الطبي داخل السجون، يعني ويتعمد في معاناتهم وفي عزلهم ولا يقدم لهم يعني أدنى مستوى الرعاية الطبية. فاتفاقية جنيف الثالثة نصت بشكل واضح أنه يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويحظر أن تقترف الدولة الحائزة أي إهمال بخصوصهم، وأي إهمال يعتبر غير مشروع، وأي انتهاك جسدي أو جسمي يجب أن لا يتعرض له الأسرى داخل هذه السجون، ويجب أيضا تقديم لهم العلاج المناسب الذي يتناسب مع حالاتهم الصحية، يعني كما على خلاف ما هو موجود اليوم في السجون، الأسرى مقيدون داخل السجون بسلاسل حديدية ويتعرضون للآلام وللتعذيب وإلى يعني إلى التنكيل الصحي، ولا يقدم لهم العلاج المناسب، وفي أغلب الأحوال يعني كما تسمعون أو كما يعني يعتقد الجميع، وهو في الحقيقة أن أي أسير داخل السجن يتألم يقدم له حبة الأكامول فقط لكي يعني يسكن له ألمه، خصوصا أن الأسرى مشكلتهم، وهذه القضية ليست قضية جديدة، هي قضية قديمة حديثة، هي يتعرضون إلى التنكيل الطبي وإلى التعذيب وإلى هذه الممارسات الخطيرة ضدهم منذ سنوات بعيدة وإلى اليوم مستمرة، خصوصا يعني أننا يعني داخلين في أو نحن في عام جديد، يجب أن يكون لنا سياسة جديدة في محاسبة الاحتلال، يجب أن تكون لنا ملفات جاهزة لمحاسبة الاحتلال للانطلاق من جديد إلى محاسبة الاحتلال على الملفات القديمة وعلى الملفات الحديثة، خصوصا أن يعني الجرائم الدولية لا تتقادم ولا تسقط للتقادم.
دكتور، يعني ما الذي تملك اليوم المؤسسات الحقوقية والقانونية لتفعيل مثل هذه الملفات الكبيرة والواضحة والمترجمة ربما عمليا إن صح التعبير في الملفات القانونية والمحاكم الدولية في ظل تجاهل رسمي بكل أسف فلسطيني؟
يعني أقل ما يكون أو ما نقوم فعله من الجهات، خلينا نتكلم أولا عن الجهات الرسمية الداخلية، أن تقوم بتوثيق هذه الانتهاكات توثيق جيد، وأن تضغط على الاحتلال سياسيا، وأن تضغط في المحافل الدولية أن لا تساوم على هذه الحقوق، وأن تنتزع هذه الحقوق، وأن تبقى يعني مصرة على مطالبة حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تدولها بالشكل المناسب إعلاميا، وأن تصل هذه المعاناة إلى جميع العالم وجميع الشعوب، وخاصة إلى الدول التي تساند هذا الاحتلال، أن هذا الاحتلال استعمار، أن هذا ليس باحتلال يقتل الأسرى داخل السجن، هذا احتلال همجي، احتلال مجرم، فيجب اولا تدويره بشكل مناسب وبجميع الطرق وبجميع الوسائل لكي لا نتحدث مع انفسنا. يجب ان نترجم هذه الفعاليات وهذه الجرائم الخطيه ضد الاسرى بكل لغات العالم وان تصل الى الجميع. هذا وايضا ان لا نغفل الجانب الحقوقي من قبل السلطه الفلسطينيه، وان تتحرك بشكل عاجل في هذا الملف الى المحكمه الجنائيه الدوليه، لانه هذه الجريمه تشكل جريمه دوليه بحق الأسرى والتي نص عليها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة. يجب أن تقوم السلطة بشكل واضح وأن لا تتآنى لحظة، لأننا كل يوم نفقد شهيد، كل يوم نفقد يعني أسير داخل هذا السجن، لا سمح الله، هناك أسرى كفر معرضون إلى الخطأ وإلى الموت في أي لحظة. هذا المقام الأول. المقام الثاني أيضا وهو المهم، يجب على المنظمات الحقوقية التي تعنى بموضوع حقوق الإنسان وبالحالة الإنسانية، يجب على الصليب الأحمر أن يتفقد هؤلاء الأسرى وأن يقوم بشكل سريع ومباشر إلى زيارة هؤلاء الأسرى والضغط على الاحتلال عن طريق يعني المجتمع الدولي وعن طريق المنظمات إلى أن يتفقد الحالة الصحية لهؤلاء الأسرى، خصوصا أنه كانت يعني منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية قبل ذلك تأكدت وقالت أن الاحتلال يعني يستخدم الأسرى كتجارة طبية، وأنه لا توجد أدنى مستوى يعني رعاية طبية داخل هذه السجون، وهذه ليست سجون بل هي أقفاص للتعذيب والتنكيل. لذلك يجب أن نتحرك في جميع الاتجاهات، الاتجاه القانوني، الاتجاه الإعلامي، اتجاه منظمات حقوق الإنسان، لكي لا يعني لا تسكت هذه القضية ولكي لا تنسى هذه القضية. هذه القضية تمس كل الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء. أيضا يجب تدوين الموضوع لأبعد ما يكون، مثل أن نكون جسم حقوقي خاص بملف الأسرى من الحقوقيين العرب والدوليين، لكي يتم تقديمه أيضا بشكل موازي إلى الدول يعني التي تحاسب الاحتلال على الجرائم الدولية. هناك دول على سبيل المثال تحاسب الاحتلال على الجرائم تماما، يوجد في قانونها يعني محاسبة على الجرائم الدولية، فيجب التقدم إليها أيضا لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم. يجب أن يعني نعمل في جميع الأصعد، هذه القضية قضية إنسانية بحتة.
اليوم المؤسسات الدولية دكتور أحمد، الصليب الأحمر وغيرها، تتابع وتشاهد وتراقب يعني هذا الإجرام الصهيوني بحق أسران الأبطال، وهي بكل أسف يعني تقف موقف المتفرج غير المحرك لساكن في ظل يعني جرائم واضحة وكبيرة بحق أسران الأبطال، أكثر من 5000 أسير داخل سجون الاحتلال، منهم يعني من أمضى أكثر من 40 عام من داخل سجون الاحتلال.
نعم، نحن نريم ولا نعذر هذه الجهات وهذه المنظمات الإنسانية اللي يعني التي عند الدار الإنسانية كل يوم مثل الصليب الأحمر. يجب على منظمة الصليب الأحمر أن لا يكون عملها إعلان وإحصائي فقط، يجب أن تقوم بشكل يعني سريع جدا، وهذا واجبها التي يعني من أجلها أسست. يجب أن تقوم بزيارة الأسرى والضغط على الاحتلال. الاحتلال لا يستجيب إلى منادى هنا وإلى يعني منادى هناك وإلى التحدث باللغة الإنسانية، لا، الاحتلال يجب أن يضغط عليه بجميع الوسائل القانونية المتاحة، خصوصا أن هذا الموضوع موضوع إنساني ولا يختص به الشعب الفلسطيني فقط. لا، يجب على منظمة الصليب الأحمر أن تقوم بواجبها وأن تبذل كل ما يعني ما بيدها لكي لا تصنف أنها بجانب الاحتلال الذي يتنكر إلى حقوق الشعب الفلسطيني ويقف محايد، هنا يعتبر أيضا شريك في الجرائم التي يتعرض لها الأسرى. هؤلاء الأسرى قضيتهم إنسانية، هناك أدلة وهناك يعني مستندات واضحة وموثقة داخل هذه السجون أن الأسرى يتعرضون كل يوم إلى التعذيب إلى التنكيل ويمارس ضدهم الإهمال الطبي لكي يصل بهم الحال الى القتل داخل السجون لا سمح الله. لذلك يجب على المنظمه بحد ذاتها خصوصا الصليب الاحمر ان تقوم بواجبها. ونحن ايضا هنا ندعو المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه الذي هو يعني بمثابه المدعي العام للمحكمه، يجب ان يقوم بالتلقاء نفسه الى فتح تحقيق عاجل في موت الاسير او في استشهاد الاسير ناصر ابو حميد وفي كل الاسرى الذين قضوا، وفي الموضوع التنكيل الطبي والاهمال الطبي داخل السجون. يجيز النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه اجاز للمدعي العام ان يقوم بتلقاء نفسه بفتح تحقيق عاجل اذا راى ان هناك جرائم دوليه ترتكب، وهذه تعتبر انتهاكات جرائم دوليه خطيره بحق يعني اناس مقيدون داخل الاسر تمام، والسجون يعني كلها اماكن تعذيب وتنكيل. فيجب على المنظمات الحقوقيه ان تقوم بواجبها ولا تكيل بمكيالين في هذا الموضوع، خصوصا ان هذا الموضوع انساني بحت. ويجب ايضا لكي لا ينسى ان يكون ضغط هناك سياسي الى جانب القانون. لا يمكن ان نتحدث يعني بالشكل القانوني ونطالب المنظمات الدوليه، وايضا يجب ان يكون الموقف السياسي منسجم مع الموقف القانوني، خصوصا ان هناك ايضا يعني بالامس يعني الامم المتحده طلبت من محكمه العدل الدوليه فتوى بخصوص الاحتلال، فاعتقد انه هذا يجب استثماره بشكل صحيح للاسرى.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد العويطي المختص والخبير في الشأن القانوني. شكر موصول مرة أخرى للأستاذ حازم حسنين المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرة. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. نقول لكم تحياتي الفريق العامل محمود أبو عمشة، حسن سمور، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج